ثم قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في كتاب أورده في كتاب اللباس، يعني أنا لم أقرأ العنوان لأني قلبت الصفحة. قال رحمه الله: كتاب اللباس. ثم أورد فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فهذا نهي عن لبس الحرير. وحديث مثله عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة في الجنة جزاء وثوابا لطاعتهم لله ورسوله. قوله الصحاف، الصحفة هي إناء يكفي، قالوا لرجل واحد، لإشباع رجل واحد، هي أقل. الصحفة أقل من أن يعني يأكل فيها أكثر من واحد، بل تكفي لرجل واحد. فالحديث دل على تحريم لبس الحرير على الذكور دون الإناث، لحديث آخر سنشير إليه إن شاء الله، تحريم لبس الحرير على الذكور وإباحته للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحرير حرام على ذكور أمته وحلال لإناثها لنسائها. تحريم الأكل أيضا دل الحديث على تحريم الأكل على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء. هناك الحرير حلال للنساء حرام على الرجال، أما أواني الذهب والفضة من صحون وملاعق وغير ذلك فإنها حرام على الرجال والنساء، لأن النساء إنما أبيح ذلك للزينة وهن أهل الزينة، الزينة مطلوبة منهن، لكن هذا ترف وخيلاء وفخر وتشبه بالكفار. فالفرق بين الحرير وبين الأواني الذهب والفضة، فالحرير حرام على الرجال حلال للنساء، أما الذهب أواني الذهب والفضة ولبسها أيضا التحلي بها فهي حلال للنساء حرام على الرجال. فالرجل لا يتخذ خاتما من ذهب، وسيأتينا أن النبي اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه بعد ذلك بعدما ما نسخ حكم التختم بالذهب، فهو حلال للنساء في الزينة لا في الأواني، لها أن تتخذ من الحلي من الذهب والفضة، لكنها لا ليس لها أن تأكل في صحاف في أواني الذهب عموما من صحون وملاعق وغير ذلك وكؤوس وغير ذلك، فإنها لا يجوز لها هذا، وكما أنه لا يجوز للرجال. فالرجال لا يجوز لهم الأكل ولا الشرب في أواني والنساء. وألحق العلماء سائر الاستعمالات للرجال وإلا النساء فيما يخص الزينة والحلي. نعم. وقوله هنا في الحديث قال لا 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 في لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، المقصود جميع الاستعمالات، ولكن نص على الشرب هنا تغليبا، لأن أكثر الاستعمال هو هكذا أكل وشرب، وإلا فجميع الاستعمالات قاسها العلماء على ذلك، فلا يجوز في الأواني أن تستعمل من الذهب ومن الفضة. وهذا مثل يعني قول الله، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فأي اعتداء على حق اليتيم هو حرام، أي أخذ، ولا ليس المنهي عن خصوص الأكل فقط، بل كل بأي وسيلة أخذ أو اعتدي على مال اليتيم فإنه يكون حراما. فهذا وعيد شديد على من استعمل هذه المنهيات من لبس الحرير بالنسبة للرجال، أو استعمال أواني الذهب والفضة بالنسبة للرجال والنساء، وهو من الوعيد الذي قالوا بأن هذا الوعيد ما ورد فيه وعيد نهي عنه، وورد فيه وعيد فإنه يكون من الكبائر، ومذهب أهل السنة أنه يكون تحت المشيئة إن لم يتب، إن تاب توبة نصوحة تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وإن لم يتب فهو في خطر عظيم، لكن لا يقطع لأنه يدخل النار أو لا يدخلها، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر خطير. ما الذي يدريه أنه يغفر له؟ من الذي يدريه أن الله يعفو عنه؟ لا، تب. من أتى معصية فعليه فرضه أن يتوب، فرض عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهم عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. فالله سبحانه وتعالى أحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم خلقه وخلقه في أحسن حال، وخلقه عظيم صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث في باب اللباس قوله في حلة حمراء، فهذا دليل على أنه يجوز لبس الحلة الحمراء. لكن ما هي؟ قالوا أن الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ليست خالصة، ليست حمراء خالصة، بدليل النهي عن لبس الأحمر في حديث آخر، فقال: هذه فيها أعلام حمراء وبيضاء، فهي ليست خالصة الحمرة. أما إذا كان الثوب أو الحلة أو حمراء خالصة لا أعلام فيها، فإن هذا هو الذي ورد النهي عنه. أما هنا في حلة حمراء فهي مقلمة كما نقول، فيها الأحمر خطوط حمراء وخطوط غير حمراء كالأبيض مثلا، فهذا هو الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم. وأما المنهي عنه فهو الأحمر الخالص، الأحمر الخالص، أما غير الخالص فإنه هذا هو الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث دليل على جواز توفير الشعر إلى هذا المقدار، اللمة هي يقولون ما قاربت الكتفين، تضرب إلى الكتفين أي لا تغطي الكتفين، تضرب إليها أي تقاربها، فهذه هي يا هذا هو المقدار، فإذا كان ذلك فهو جائز، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا القزع الذي يفعله بعض من يقلد الكفار فيعني يحلق بعض الشعر ويترك بعضا، فهذا هو منهي عنه. ثم قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب أيضا رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض. انظروا محاسن الإسلام ومحاسن هذه الشريعة. أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم، يعني رواية هكذا وهكذا، ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. هذه السبع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. فهذه سبع أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من محاسن الشريعة، وهي مما يقوي الصلة في المجتمع، ويقوي المحبة بينهم، ويزيد الثقة بينهم. فيقول هذه السبع انظروها: أمرنا بعيادة المريض، يعني المريض إذا عاده الإنسان هو في له أجر عظيم، له أجر عظيم في عيادة المريض، يعوده كما جاءت به السنة، ولا يطيل عنده إلا إذا كان يعني يفرح بذلك ويأنس به ويدعو له ثم ينصرف. عيادة المريض من محاسن هذه الشريعة ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واتباع الجنازة، الجنائز اتباعها، يعني المشي معها والصلاة عليها ودفنها، فهذه ورد الحث عليها، وأنه من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها يعني متبع الجنازة وصلى عليها فله قيراطان، ففيه أجر عظيم في اتباع الجنازة. وتشميت العاطس، وتشميت العاطس يعني إذا عطس الإنسان وقال الحمد لله، فإن تشميته بقوله يرحمك الله هذا واجب. يقول يرحمك الله إذا قال الحمد لله، فيقول السامع أخوه المسلم الذي يسمعه يقول الحمد لله، يقول له يرحمك الله، ويسمى تشميت أو تسميت العاطس، وهذا إذا حمد الله. أما إذا لم يحمد الله سبحانه وتعالى فإنه لا يشمته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عطس عنده رجل فحمد الله فشمته النبي، قال له يرحمك الله، وعطس آخر ولم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له هذا الرجل يعني عطس عندك فلان فشمته وعطس، قال هو حمد الله وأنت لم تحمد الله، فمن لم يحمد الله فالسنة أن لا يشمت. وأما من حمد الله فقال العلماء أنه يجب أن يشمت، لأنه فيه أمر، والأمر للوجوب ولا صارف هنا. وإبرار القسم أيضا، إذا أقسم على الإنسان أخ له في الله فإنه السنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبر قسمه، إذا كان ذلك في استطاعته، وإذا كان ذلك فيما يجوز، فإنه السنة أن يبر بقسمه ويطيعه في هذا ما لم يكن عليه به ضرر. ونصر المظلوم، ونصر المظلوم أيضا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فنصر المظلوم واجب إن كان يستطيع أن يدفع عنه فينصره، ينصر المظلوم. فهذا مما السبع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإجابة الداعي، إذا دعاه أخوه المسلم فإنه يجيبه، يجيبه، وإن كانت دعوة عرس فهي واجبة، ما لم يكن هناك منكر لا يستطيع أن يغيره. إذا كان هناك منكر في الحفل هذا الذي دعي إليه من موسيقى وأغاني ورقص وفحش وغيره من المنكرات فإنه لا يجيبه إذا لم يستطع. أما إذا عرف أنه يستطيع أن يزيل هذا المنكر فإنه يجيب هذه الدعوة. وإفشاء السلام، إفشاء السلام، وهذا أيضا من محاسن الإسلام، من محاسن هذه الشريعة العظيمة، وهو دعاء بالسلامة وتطمين لمن يسلم عليه أنه مأمون، أنه مأمون أن يأتيه شر ممن سلم عليه أو أذى. فإفشاء السلام وإطعام الطعام هذا من أسباب دخول الجنة كما مر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه انتهت السبع المأمور بها من النبي صلى الله عليه وسلم. ونهانا عن سبع، عن خواتم الذهب، وقد مر معنا أن الذهب بالنسبة للرجال نهانا هنا يعني معشر الرجال، أما النساء فيجوز لهن أن يتختمن بالذهب وبالفضة، لكن هذا خاص، النهي خاص بالرجال، لا يجوز له أن يتختم بالذهب بأي صورة كانت، لا دبلة ولا 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 أي صورة من صور الأمر. ونهانا عن خواتم الذهب أو عن تختم بالذهب والمعنى واحد، وعن شرب بالفضة كما تقدم النهي عن شرب، عن الشرب في أواني الفضة، وهذا للرجال والنساء، لا يخص منه النساء كما في الزينة. في الزينة يجوز للنساء استعمال الذهب والفضة في الزينة، لكن الرجال لا يجوز. أما هنا في استعمال أواني الذهب والفضة كما تقدم في الحديث الأول فإنه لا يجوز، لا يحرم على الرجال والنساء على حد سواء، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة بأي صورة للشرب أو الأكل للرجال والنساء. ثم قال وعن المياثر. المياثر نوع يعني من الفرش التي يجلس عليها، التي يجلس عليها، وهي جمع مئثرة. وقال وعن القسي، وهي يعني بفتح القاف وتشديد السين، نوع من الحرير، وسيأتي أيضا وتقدم لبس الحرير أيضا. وثياب خز، يعني هي قيل أنه الخز هو الرديء من، وسيأتينا في حديث آخر، الرديء من الحرير، وقيل أنه ما كان لحمته أو سداه من الحرير ولحمته من الصوف، يعني أنه خليط من المصنوع من الحرير ومن الصوف أو غيره، فهذا يسمى الخز ويسمى القسي. والاستبرق قال والمياثر، وعن لبس الحرير هذا واضح، والاستبرق، الاستبرق ما غلظ من الديباج وهو الحرير، يعني الاستبرق هو حرير ولكنه غليظ في صنعته، غليظ في صنعته. وأيضا الديباج وهو أيضا من الحرير، ما غلظ من الديباج وهو نوع من الحرير. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه السبع، وهي من محاسن الإسلام ومما يثبت المحبة بين المجتمع المسلم، ونهى عن هذه، عن استعمال هذه الأمور السبعة. في اتباع الجنائز يعني الأمور هذه كلها واحدة واضحة، لكن في اتباع الجنائز يقالوا بأن هذا يعني الصلاة على الميت وتجهيزه هذا فرض كفاية ودفنه فرض كفاية. قالوا إلا العلماء قالوا إلا من تجب عليه صلته وبره كالوالد، فإنه يجب عليه أن يتبع جنازته إن لم يكن معذورا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما، هذا الذي أشرنا إليه أولا، اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم صنع له خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه إلى كفه داخل كفه اليمنى إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جلس على المنبر يعني خطب فيهم، فنزعه، نزع هذا الخاتم، أخذه وألقاه، نزعه من يده، أزاله، فنزعه صلى الله عليه وسلم فرمى به، فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. انظروا إلى سرعة اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الحال النبي صلى الله عليه وسلم نزع هذا الخاتم ورمى به ألقاه، هم نزعوا خواتمهم والنبي قال: والله لا ألبسه أبدا لأنه حرم، فنسخ حله في الأول، كان حلالا في البداية ثم نسخ بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزعه ونزع الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بل وسرعة الاقتداء، ما قالوا إذا جينا للبيت ولا يعني بعد ذلك أو كذا، في الحال نزع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه. وهذا يجب علينا كل ما يبلغنا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتهي في الحال، وإذا بلغنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نمتثل بقدر الاستطاعة في الحال. فهذا هو عمل الصحابة، وهذا هو الذي نالوا به الدرجات العلى رضي الله تعالى عنهم. فهذا فيه فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو صورة من صور فضائل الصحابة، وفضائلهم كثيرة كثيرة جدا. يعني لو ألف بل ألف فيهم مؤلف زاد عن 12 مجلدا في فضائل الصحابة، جمع في فضائل الصحابة. وهذا فيه أن التختم في اليد اليمنى وأنه يجعل فصه إلى داخل الكف ليقبض عليه في الأماكن التي يعني قد ينزه عنها، لأنه قد يكون فيها اسم الله إذا كان الإنسان يكتب فيه. ثم الحديث الأخير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم أي رواية في صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. فهذا هو الحرير بالنسبة للرجال، النهي هنا أكرر بالنسبة للرجال، لا يجوز استعماله إلا للشيء اليسير الذي لا يزيد عن مقدار إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وبشرط أن لا يكون مستقلا، أن يكون في ثوب مع غيره. أما إذا كان مستقلا فيحرم قليله وكثيره، فلا يأتي واحد يقول أنا أريد أن أصنع خيطا للمسبحة من الحرير، قل له هذا حرام، لأنه إذا كان مستقلا لا يجوز استعماله لأي غرض، أو ربط للساعة أو للنظارة الذين يربط وهكذا، فكل هذا لا يجوز استعماله قليلا ولا كثيرا منفردا منفصلا. لكن الذي رخص فيه بقدر إصبعين إلى أربعة إذا كان في ثوب، يعني في غيره مع غيره، أما منفردا منفصلا فإنه لا يجوز استعماله. ونكون قد وقفنا عند كتاب الجهاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يفقهنا في ديننا وفي كتابه جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.